بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء السابق عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن خرج من داره ولم يشعر به من حاصروا داره لاغتياله صلى الله عليه وسلم، وقد نشر فوق رؤوسهم التراب، وتلا عليهم قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما علمت قريش بإفلات النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما فعلوا لما وجدوا عليا رضي الله تعالى عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ضربوه وسحبوه إلى الشارع وحبسوه حتى يستجوبوه ولعلهم يستطيعون أن يعلموا منه مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لم يحصلوا من علي على أي معلومات تفيدهم، انطلقوا إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما ذهبوا ولم يجدوا أبا بكر، وخرجت إليهم ابنته أسماء رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، سألها أبو جهل عن أبي بكر، فقالت: لا أدري. عندها رفع أبو جهل يده ولطمها، وكان هذا فعلا فاحشا لأنه لم يكن من الشرع ضرب النساء، وأبو جهل كان عنيفا فاحشا. فلما لطمها طرح منها صرفها، أي الحلق الذي ترتديه في أذنها، وذلك إشارة إلى أن لطمته كانت قوية عنيفة عليه لعائمة الله. فبعد اجتمع قريش كان اجتماعا طارعا لإيجاد خطة عادلة حتى يتمكنوا من القبض على محمد قبل الفرار. فما كانوا يخشون منه وهو أن يخرج محمد إلى قوم آخرين وينشر دعوته ويستقبله الناس بالفرحات، ثم يكون أمة ثم يأتي بعد ذلك إلى مكة لا محالة، فتفرغ الأمر من أيديه. فقام أهل مكة وقامت قريش بوضع نقاط التفتيش والأعين في كل المناسك في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة، وأعلنت قريش عن مكافأة لكل من يقبض على محمد وصاحبه أو على أي منهما حي أو ميت. والمكافأة لم تكن معهودة بين المسلمين من قبل، فلقد رفضوا 100 جنازة لكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لمن يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم حق أو ميت؟ فيبدو أن أهل الباطل دائما لما يعجزون عن مجابهة الحق يلجؤون إلى الإغراءات المادية لعله ينبعث أشهى القوم فيصيب النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه بأن يقتلهما أو أن يقبض عليهما أو على أي منهما. وذكرنا أيضا في مرة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق خارجا من مكة كانت وجهته يثرب ويثرب في اتجاه الشمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ناور فسار مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في اتجاه الجنوب، وذلك اتجاه اليمن، ثم اتجه غربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سار بضعة أميال في اتجاه الجنوب
في الاتجاه العكس تماما، لجأ إلى غار حور في جبل وعر، واختبأ فيه مع صاحبه أبي بكر الصديق. ومما يذكر أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار أولا، وذلك حتى يستكشف غار في جبل وعر، فقط لا بد أن به ما به من الحيات والثعابين والحشرات الضارة. دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفعلا وجد هذه الحقول التي كان لها دلالة أن بها حيات وحيات تامة. قال أبو بكر الصديق بسد معظم هذه الحقول ولم يبق إلا بين فدلس عليهما رضي الله تعالى عنه وسد كل واحد منهما بقدمه رضي الله تعالى عن الصديق وارضاه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبا، لجأ الى الراحه والنوم، وابو بكر الصديق في غايه الاضطراب والقلق، لان اعمال دوريات التفتيش لم تتوقف ولم تخطئ طائره قريش حتى يقدروا على محمد او ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. استمرت المسارعة ثلاثة ايام، وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم واضعا خده على فخذه اخذ تمكنة من النوم، ونبر الصديق رضي الله تعالى عنه في قدمه من احد هذه الصفوف، وصار السم في بدنه والالم يعتصره، ولكنه يأبى أن يستغيث أو أن يصرخ، ليس خوفا من أن يسمعه أحد، ولكن حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته سنة من النوم. انظروا إلى محبة هذا الرجل لنبي الله عز وجل، ولذلك فإن الله عز وجل قد كرمه وذكر من آثاره في القرآن الكريم. وهل أفضل كرم من كرم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة؟ إن الصديق لما أراد أن يهاجر بنفسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكانت الصحبة مباركة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لأحد علينا من يد إلا كافأناه به إلا أبا بكر. يعني أن كل إنسان صنع لنا جميلا كفأناه بهذا الجميل بما يتناسب مع جميله، إلا أبا بكر فكيف لنا أن نكافئه؟ لأن أفعاله ومحاسنه ونصرته رضي الله تعالى عنه للدعوة ولنبي الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمثله، فكانت المكافأة الإلهية. وكان أن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة، أبي بكر في الجنة. ليس كذلك فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لما ذكر أن للجنة ثمانية أبواب، ذكر أن للجنة ثمانية أبواب، باب للصديقين، وباب يدخل منه الشهداء، وباب يدخل منه الصائمون، باب الريان، إلى غير ذلك. فينادى على كل قوم من بابهم. عندها سألت: يا هل هناك من ينادى عليه من كل الأبواب يا رسول الله؟ قال: نعم. كان السائل هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هموم الناس، فإنها تختلف باختلاف طبائعهم. بعض الناس تقول: بس أدخل إلى الجنة إن شاء الله في القاع. ولكن هذا الرجل بالهمة العالية يسأل: هل هناك من يمكن أن ينادى عليه من جميع أبواب الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصل المقربون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يروي لنا كما في البخاري عن هذا الناقد بالشاه قائلا: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. وصلوا فعلا الى الغار، والناس على مشارف الغار، حتى ان الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يرى اقبال القوم الذين خرجوا في اخره والنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم فاسا بصره وانا، يعني لا يمنعهم لرؤيتنا شيء، وان واحدا منهم فقط نظر الى قدمي لرانا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم اسكت يا ابا بكر، ما ظنك يا ابا بكر باسمي الله ثالثهما. وسجل القران الكريم ذلك الناصب بقوله تعالى كان اثنين ابنهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. وهذا احبتي في الله منتهى الايمان، فان المؤمن الحق يثق في قلبه ان الله عز وجل ناصره لا محاله مهما ضاقت به السبل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. حتى بدا ولاح في الافق ان اهل الباطل ينتصرون، ولكن النصر لاولياء الله سبحانه وتعالى ولحزبه لا محاله، الا ان حزب الله هم المفلحون. لما هدأت ثورة قريش بعد 3 أيام وظنوا أنهم غير متمكنين من الحصول على محمد وأنه قد غادر مكة بالفعل صلى الله عليه وسلم، فهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخروج إلى المدينة. في هذه الأيام الثلاثة كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ كانت تأتيه وتأتي أبيها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاها، كانت تأتيهما بالطعام. وذات مرة جاءت بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها أسامة تربط به الطعام على الراحلة، وذلك كان حينما استعد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق لرحلة الهجرة. فلما أرادت أن تعلق السفرة التي لها الطعام لم تجد لها عصاما او رابطا، فشقت رضي الله تعالى عنها وارضاها نفاقها اثنين. والنفاق احبتي في الله هو حزام الوسط، بعض النساء في الباديه يربطن فوق الثياب بحجاب من قماش فوق الوسط، فشقت هذا الحزام او هذا النفاق حتى تستخدم احد الشقين لتعلق السفرة بها، وانطبقت بالنصف الآخر. ولذلك تسمى أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها بذات النفاقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق استأذنا دليلا، لأنه في هذه الصحراء الشاسعة يضم الإنسان ولقيت جوعا وعطشا إلا إذا كان معه دليل ماهر. فاتفق بالتأجرة عبد الله ابن أريقط، وعبد الله ابن أريقط كان كافرا لا زال على دينه، وكان دليلا ماهرا بالطريق. تبدأ أهما عبد الله ابن أريقط بالراحلتين الناقتين اللتان كانتا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاه أعدهما منذ أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له سهبة، وأراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يشتري بالثمن. فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان معهما عامر ابن سهيرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان رابعهما الدليل عبد الله بن أريقط. إذا كان في الغار، ومنذ أن هاجر ومنذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته اثنين فقط، النبي وصاحبه أبي بكر. كان يأتيهما في الغار ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يأتيهما أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالطعام. لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الرحيل كانوا إذن أربعة، النبي وصاحبه وعامر ابن سهيرة والدليل عبد الله ابن قريش. قام عبد الله ابن قريش بعملية مناورة وتغيير للاتجاه، وكان ذلك يستلزم أن يأخذ طريقا نادرا ما يسلكه الناس، وهو طريق تجاه الساحل شاطئ البحر الأحمر، ثم اتجه شمالا تجاه يثرب وكانت كفلتهم. وماذا ينبغي أن نذكر؟ أنه في هذه الرحلة التي إن سافرها هذا الطريق الذي إن أخذه الناس وهم في مأمن فهو طريق شاق وفيه ما فيه من الصعوبات، فما بالكم بمجموعة خائفة مهجرة الدم تترقب أن يهجم عليها أعداؤها في أي وقت وحين. فكان في ذلك ما فيه من المشقة والإرهاق، ولكن مع ذلك كله حصل للنبي صلى الله عليه وسلم جلاء ومعجزات وكرامات ينبغي لنا أن نذكر منها شيئا في هذا المقام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتعد عن مكة بمسافة تقريبا 130 كيلو مترا مر بخيمة لامرأة اسمها أم معبد، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندها من شيء، وكانت هذه المرأة تكرم ابن السبيل تطعم وتسقي من مر بها. ولكن في هذه المرة قالت والله ما عندنا شيء، فإن عندنا أي شيء لأكرمتكم به، وكانت سنة جبراء ولم يكن بجواري أو في حيازة أم معبد إلا شاه عجباء، والشاة العاجب طبعا لا تحلب لبنا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشاه وقال يا أم معبد أما داء هذه الشاه؟ فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني السبب أنها لم تخرج للمرعى مع ذات الغنم أنها مريضة هزولة وأنها عاجز فلا تؤملن في لبن منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا تحلبها، بمعنى والله ما أدخر عنكم نفعا، ولكن أخبرتكم أن الشاة ليس بها ولا قطعت لبن، وكيف يكون بها لبنا فوق أنها هزيلة هي عازل، ولكن إذا ذلك يدور تفضل. فنفح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على درع الشاة وسمى الله ودعاه، فدرت الشاة لبنا غزيرا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فحلت انطلق وعلته الرغوة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأم معبد وقدم إليها إناء اللبن فشربت حتى رويت، ثم أعطم إناء لأصحابه الدليل وابن سهيرة والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى شربوا جميعا ورويت. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم آخر من يشرب، ثم حلل فيه مرة ثانية حتى ملأ الإناء، شاء وغادر خيمة أم معبد وقد خلف لها إناء ممتلئا باللبن. بعد خمسة يجيء زوج أبي معبد وكان قد أخذ الغنم لترعى يسوق أعنازا عجازا عجازا، فلما رأى اللبن عجب وقال لأم معبد من أين لك هذا؟ والشاة عاجز ولا حلوبة في البيت. فقالت إنه والله قد مر بنا رجل مبارك فتت كذا وكذا وصارت تفتح النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبان زوجها. عندها تبين لأبي معبد أن هذا محمد صاحب قريش الذين خرجوا في أثره وكلبه، وقال والله لقد هدمت مرحلة ولأفعلن إن وجدت إلى فرس سبيلا. من الطرائف أنه كلما التقى رجل بالرسل المكون من أربعة، النبي والصديق وابن فهيرة والجليل، فكان الرجل ممن يلقى أبي بكر الصديق يسأله عن معه، خاصة أن أبا بكر كان شيخا معروفا والنبي صلى الله عليه وسلم كان شابا لا يعرف، فيسأله عن معه فيقول له الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا يهدين الطريق، أي أن هذا الرجل هذا يهدين الطريق. فيفهم السامع أن الصديق يتكلم عن دليل يدله على الطريق، والصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقصد هداية أخرى ألا وهي هداية الدارين، يخرج على نية وأن يهاجر ليس في السر لا في العلن. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل عمر لحسب الناس أن هذا هو الواجب، وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحجر والتخفي عند الخوف، مع أن الله عز وجل أقام شريعته في هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتها. في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، وذلك طبعا قبل دخول المدينة. ذكرت أيضا أن الأنصار ومن معهم من المهاجرين كانوا يخرجون صباح كل يوم في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، من حين أن علم أنه قد خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم. فذات يوم خرجوا ولما غلبهم حر الظهيرة رجعوا إلى بيوتهم، ولكن كان هناك رجل من اليهود استطاع أن يلتقط ببصره في السراب خيال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلم يتمالك نفسه وصرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فانطلق المسلمون لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اللقاء في منطقة تعرف بديار بني عمرو ابن عوف. كبر المسلمون وملأوا الدنيا تكبيرا وسياحا وفرحة بقدوم وحلول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتلقونه من كل جانب، يريدون أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. ولكن حدث قبل ذلك حادث لطيف، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو عليه الشباب، بعث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والذي كان يبدو عليه كبيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس والصديق واقف، فكان الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أبوه كان يلتف حول أبي بكر الصديق ظنا منهم أن الصديق هو النبي المنتظر. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر بثوب يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم، عندها عرف الناس من هو النبي وأدركوا أن الواقف أو القائم كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدار رجل صحابي يعرف باسم كلثوم بن الحج من الأنصار، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفث بالقباء مدة أربعة أيام، وبعض الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث بالقباء 14 يوما، وفي روايات أخرى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث بالقباء 24 ليلة. على أي حال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي نجدها في سيرة ابن هشام في اليوم الخامس وافق ذلك يوم جمعة، متجها ناحية المدينة، متجها ناحية المدينة. قبل أن لافتني قبل أن أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غادر قباء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس في قباء أول مسجد بعد النبوة، ونوهت فيما لم تسمعوه على أنه لا يصور أن نقول أول مسجد في الإسلام، كما يشيع بين البعض الذين يذهبون للحج والعمرة عند زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أول مسجد في الإسلام، وهذا ليس بصحيح، حيث أن ذلك مخالف لما يقول الله عز وجل، حيث يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالإسلام هو الدين المختار، وهو دين الله عز وجل الذي أرسل به كل الأنبياء منذ آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هناك مساجد قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وإمهاتهم شتى. ولكن نقول أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الجمعة. كانت المدينة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها تسمى ديار حب، ولكن قلوب المدينة أو المدينة المنورة، مع أن الأنصار لم يكونوا أثرياء، ولكن كل منهم كان يسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يقيم عنده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يتركوا زمام الناقة. كل واحد من الأنصار يريد أن ينالها بالشرف، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقيم في داره وينزل عنده، فكانوا يتنافسون على زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن يخلوا بينها وبين سبيلها، فقال خلوا سبيلها، خلوا سبيل الناقة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي إنها موجهة من عند الله عز وجل. فلم تزل الناقة سائرة حتى بركت بمكان، هذا المكان كان عبارة عن أرض ملك ليتيمين، كان في حجر أسعد بن زرارة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بهما، وعرض عليهما أن يشتري منهما هذه الأرض، قطعة الأرض، بغرض بناء مسجد عليهم، فأبيا إلا أن يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل، ولكنه أصر. ولما قبل دفع النبي صلى الله عليه وسلم مقابل تلك الأرض، ثم بدأ العمل منذ اللحظة الأولى. وهنا نرى أن أول وظيفة ومهمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة كانت بناء المسجد، لما للمسجد من دور مهم في المجتمع في تربية الأمة. أنا حقيقة أود أن أستكمل، لأن في الفترة الماضية قرابة ربع ساعة تحدثت عن الدروس المستفادة من الهجرة، وأنا أرى أن هذه الدروس أهم من كل مما تحدثنا عنها، لأن ذلك ممكن حادث الهجرة يمكن الإطلاع عليه في أي كتاب، ولكن طلاب السيرة يجدر بهم وطلاب العلم أن يتعلموا الدروس المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدرسوا تلك السيرة. فقدر الله ما شاء فعل، لم يتسنى لكم أن تدرسوا هذا الجزء، وأنا مضطر لذهاب الصلاة، فإن شاء الله عز وجل نستكمل في المرة المقبلة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم أجمعين.